القاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أمير المؤمنين عليه السلام، أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي قال فيه: أنت مني وأنا منك، كما رواه البخاري، والذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، كما رواه مسلم في صحيحه. فضائل علي عليه السلام لا تحصى كثرة. وأما من ناحية الكيف فاستيعابها وفهمها فوق إدراك الكمل، ليس فوق إدراك عامة الناس. وكيف لبشر أن يدرك مقام من جعله القرآن الكريم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنفسنا وأنفسكم؟ كيف يمكن أن نشرح هذا المقام؟ ولكن أمير المؤمنين عليه السلام له أعداء وخصوم، وله حساد، وهذا أمر طبيعي في فطر البشر، إلا من سلمه الله. إن يحسدوك على علاك، الأمر طبيعي. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل، معذورون، هذه طبيعة البشر. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. ولكن أن يبلغ الحسد حدا، كلمة الصلافة فيه قليلة، هذا أمر نادر. نادر أن تجد من يتحكم فيه حسده وبغضه لأمير المؤمنين عليه السلام حدا يقول لم يصح في فضل علي عليه السلام. هذا منا يعني، ليس منه. لم يصح في فضله إلا ثلاثة أحاديث، ثم ضعف اثنين من هذه الثلاثة وناقش في دلالة الثالث. في النتيجة علي بن أبي طالب رجل عادي، لم يصح في فضله شيء. هذه الكلمة تطرقنا لها من قبل، اليوم قبل 20 دقيقة من حديثي، من موعد حديثنا معكم، قلت أراجع كلام ابن حجر العسقلاني، وهو الحافظ على الإطلاق، الذي يقولون لم تلد النساء بعده مثله. قلت أراجع أنظر ماذا قال في مناقب علي عليه السلام في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فرأيته بدأ بذكر كلام 4 من أكابرهم، هم أحمد، يعني إمام المذهب أحمد بن حنبل، وإسماعيل القاضي، والإمام النسائي، والحاكم النيسابوري. هؤلاء أربعة من أئمة الحديث ماذا قالوا؟ نقرأ عبارته. قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، وذاك يقول لم يصح إلا ثلاثة أحاديث. نحن بحساب يعني ماذا يقولون أم البيض، بحساب أم البيض إذا كان علي عليه السلام لم يصح في حق أحد مقدار ما صح في علي، والذي صح في علي ثلاثة أحاديث، هل صح في غيره شيء من الأحاديث؟ إذا كان هو يناقش في اثنين لم يبقى إلا واحد وناقش في دلالة هذا الواحد، يعني غير علي من الصحابة ما صح في حقه شيء. وهذا من العداوة التي تعمي وتصم وتصم، هذه عداوة لعلي، يعني هو أبغض عليا فقال ما صح في حقه إلا ثلاثة أحاديث، وبالنتيجة حديث واحد، وبالنتيجة لا شيء. طيب أنت تجني على نفسك، على نفسها جنت براقش، إذا كان ما صح في حق علي إلا ثلاثة من الأحاديث فلم يصح في حق غيره حتى ثلاثة من الأحاديث، تكفر الناس وتقيم الدنيا وتقعدها من أجل أناس لم يصح في حقهم حتى ثلاثة أحاديث، ينقلب السحر على الساحر. ولكن العداوة التي تعمي وتصم هذا من أبرز مصادقها. ثم ذكر ومن العجائب أن هذا الرجل المتهجم على فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، شديد التشبث بصحيح البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري في باب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وحده ابن حجر يقول، أقرأ لكم لفظ ابن حجر، قال ابن حجر العسقلاني ثم ذكر المصنف يعني محمد بن إسماعيل البخاري إمام الحديث عندهم، ثم ذكر المصنف يعني البخاري في الباب سبعة أحاديث، سبعة أحاديث ذكرها البخاري في باب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. ثم في آخر حديثه بعد أن ذكر الأحاديث السبعة قال، والكلام لابن حجر العسقلاني، قال هذه يعني ليست كل الأحاديث التي رواها البخاري في فضل علي عليه السلام، توجد أحاديث أخرى نقلها البخاري، قال وقد أخرج المصنف يعني البخاري من مناقب علي أشياء في غير هذا الموضع، يعني في غير ما سماه ما عنونه باب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، في باب آخر نقل أحاديث في فضل علي عليه السلام، منها حديث عمر علي أقضانا وله شاهد صحيح، ومنها حديث قتاله البغاة، ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه، هذه لا تدل على فضل علي، ومنها حديث قتاله البغاة، ومنها حديث قتاله الخوارج، ذكر ثلاثة أحاديث نقلها البخاري. إذن البخاري ليس بحسب إحصائي، ليس بحسب إحصاء الشيعة، البخاري بحسب إحصاء إمام أهل الحديث ابن حجر العسقلاني الذي لم تلد النساء بعده مثله. البخاري فقط نقل 10 أحاديث، هذا بحسب إحصاء ابن حجر. كم من الأحاديث رواها مسلم في فضل علي عليه السلام؟ هذا إذا كان الرجل يتشبث فقط بصحيح البخاري ومسلم، ولا يريد الأحاديث المتواترة، ولا يريد الأحاديث التي صححها غير هذين من أئمة الحديث منهم. ابن حجر هل قال هذه 10 هي كل ما رواه البخاري في فضل علي عليه السلام؟ الجواب ليست هذه جميع الأحاديث التي رواها البخاري في فضل علي. قال بعد أن ذكر 3 التي رواها البخاري في غير باب مناقب أمير المؤمنين وغير ذلك، يعني غير هذه الأحاديث مما يعرف بالتتبع، أشير إلى حديث واحد منها. منها ما رواه البخاري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. أمير المؤمنين عليه السلام، هذا في صحيح البخاري، أول من يقف يوم القيامة للأخذ بحقه، أنا مظلوم أطالب بحقي، أنا أول مظلوم يطالب بحقه يوم القيامة. هل يوجد أعظم من هذه الفضيلة؟ هذه مذكورة في صحيح البخاري، لم يعدها، لم يحصها ابن حجر في الأحاديث التي أحصاها أشار إليها التي لم يروها البخاري في باب مناقب أمير المؤمنين، ولم يذكر هذا الحديث، البخاري لم يذكر هذا الحديث في باب مناقب أمير المؤمنين. طبيعي أن من يريد نقل الأحاديث يفوته شيء، هذا عمل إنساني. يوجد أناس يقولون ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يعني مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، لكن نحن نعتقد أن عمل البشر يبقى دائما محكوما بما تقتضيه طبيعة البشر. صاحب الكفاية رحمه الله يقول: إن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان. الطبيعة الأولى للإنسان أنه مدرك للكليات، ومن هنا يسمى، يعني يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، لا يقصدون النطق اللفظي، وإنما يقصدون النطق الباطني أي التفكير. الإنسان حيوان مفكر، كلمة حيوان فيها يعني تعطي انطباعا سيئا، كائن حي، نغير كلمة حيوان، كائن حي مفكر، هكذا أنسب، حي مفكر، الإنسان حي مفكر، هذا مقصودهم. إذن الطبيعة الأولى للإنسان هي التفكير. الخطأ والنسيان هي الطبيعة الثانية للإنسان. ما دام صحيح البخاري، ما دام صحيح مسلم نتاج لعمل بشري فهو يخضع لأحكام البشر، ولا نقايس كتابا من صنع بشر بكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب غير خاضع لاجتهاد البشر كائنا من كان، حتى لو كان البشر من الأولياء، لا نقول من الأنبياء لأن الأنبياء لا يجتهدون عندنا فيما يوحيه الله إليهم، وإنما عملهم يبلغون، أبلغكم رسالات ربي، إنما أنا منذر. فدور الأنبياء هو التبليغ، لا يجتهدون. كلمة اجتهاد خطأ بمعنى الاستنباط بالمعنى المصطلح. نعم هم مجتهدون في تأدية الرسالة، ذاك معنى آخر، الاجتهاد بالمعنى اللغوي مثل اجتهاد العامل في البناء، يقولون هذا عامل مجتهد، يعني يبذل كل طاقته ووسعه، ليس بالمعنى الاصطلاحي أن الذي يبديه هو رأي منسوب إليه شخصيا. الأنبياء يبينون ما يوحى إليهم، إذن ليس لأحد يد في القرآن الكريم. وأما صحيح البخاري ومسلم فنتاج بشر، هم يقولون ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يلزم بما يلتزم به، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. إذا كان صحيح مسلم وصحيح البخاري بهذه المثابة فهم الذين نقلوا هذه الفضائل من فضائل علي عليه السلام، والحمد لله أولا وآخرا. وهل يوجد ظلم أعظم من الظلم الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يضطر إلى ترك مكة موطنه؟ هل من السهل عليك أن تجبر إلى ترك موطنك؟ أفيوجد مرارة على الإنسان أعظم من هذه المرارة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أجبر على ترك مكة، وهذا ظلم، وأي ظلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله قتل عمه وابن عمه، أليس ظلما أن يقتل عمك وابن عمك؟ الظلامات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته فوق الإحصاء. أنا مندهش من السؤال ولذلك طاش لبي، فقدت التركيز، كيف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نعم، ها نعم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد ظلم، فكيف يكون علي بن أبي طالب عليه السلام بحسب الرواية التي ينقلها البخاري في صحيحه أول من يقف بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة؟ هذا سؤال جيد. الجواب، تقديم أمير المؤمنين عليه السلام على غيره من المظلومين تقديم عام. هذا التقديم العام أو المطلق بحسب الاختلاف في يعني التسمية، التسمية الاصطلاحية ليس بمهم بالنسبة لمسار البحث العلمي. أمير المؤمنين عليه السلام أول من يقف للمخاصمة يوم القيامة. تقدم أمير المؤمنين عليه السلام على غيره تقدم عام، هذا التقدم العام يدخل فيه من ظلم قبله في التاريخ ومن ظلم بعده في التاريخ، يدخل فيه من ظلم من الأولياء ومن ظلم من الأنبياء وغيرهم، من ظلم من الجن ومن ظلم من الإنس، كل هؤلاء داخلون في هذا العموم. رسول الله صلى الله عليه وآله هل هو داخل في هذا العموم أم لا؟ الآن ندرس هذه المسألة. إذن هذا العموم يشمل جميع الناس، جميع المظلومين، ثم نأتي إلى ما يصادم هذا العموم. هل يوجد شيء يصادم هذا العموم؟ الجواب، لابد أن ننظر في دلالة هذا العموم أولا، ثم ننظر فيما يصادمه. ليس عندنا دليل شرعي يقول إن الخضر مثلا هو أول مظلوم يحاجج عن ظلامته يوم القيامة حتى نقول ذاك الدليل يصادم هذا الدليل. هذا اللفظ خاص بأمير المؤمنين، فإذا من حيث المدلول المطابق للكلمة لا يوجد ما يصادم هذا الدليل. هل يوجد ما يصادم هذا الدليل من حيث المدلول الالتزامي، أي الدلالة ما وراء اللفظية؟ هي ليست وراء اللفظية، ولكن أريد إيصال الفكرة لكم. بحسب دلالة اللفظ لا يوجد ما يصادم هذا الدليل، بحسب الدلالة التي وراء اللفظ هذا الدليل يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل مظلوم يقف يوم القيامة للمخاصمة. لماذا أفضل مظلوم؟ لأنه لو وجد مظلوم أفضل منه لكان تأخير ذلك المظلوم عن أخذ ظلامته وتقديم علي عليه السلام عليه ظلما لذلك الأفضل. فإذا هذا الحديث يدل على أن علي عليه السلام هو أفضل من ظلم. هذه دلالة ليست دلالة لفظية مباشرة، ليست دلالة مطابقية، هذه دلالة لعلكم تسمونها ما وراء اللفظ، ما بين السطور. لا أدري، التعبيرات الحديثة يوجد أكثر من تعبير. هذه دلالة التزامية بحسب تعبير علماء المنطق. هذه الدلالة الالتزامية هل يوجد ما يصادمها؟ هذا سؤالكم. إذن لأنكم أنتم منتبهون للدلالة المطابقية، منتبهون للدلالة الالتزامية للكلام، وتنظرون فيما يصادم الدلالة الالتزامية، تقولون هذا الحديث الذي يرويه البخاري يدل على أن علي عليه السلام هو أفضل من ظلم، وهذا يعني أنه بحسب الدلالة التي بعموم اللفظ تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا منشأ سؤالكم. إذن نفس سؤالكم دليل على أن تقديم أمير المؤمنين عليه السلام في أخذ ظلامته بحسب العقل الفطري غير المتأثر بالجدالات المذهبية يدل على تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا منبه على قوة هذه الدلالة، وأن من لم يكن فكره مشوشا بالجدالات المذهبية لو كان فكره صافيا لفهم هذا المعنى من هذا الحديث. نأتي إلى الجواب عن سؤالكم. نحن حديثنا إلى الآن كله فيما يستفاد من سؤالكم. سؤالكم له دلالة جيدة. بعد هذا ما هو الجواب عن السؤال؟ عرفنا أن الحديث بدلالته الالتزامية يدل على تفضيل علي عليه السلام على جميع المظلومين، فلا بد أن ننظر من هم المظلومون. نعيد السؤال. هذا الحديث يدل، الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، هذا الحديث يدل بالالتزام على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل مظلوم. فنسأل، الأنبياء خاتم النبيين صلى الله عليه وآله هؤلاء مظلومون أم غير مظلومين؟ فإن قلت إنهم قد ظلموا فلماذا لا يتقدمون على علي عليه السلام؟ الحديث إذن يدل على تفضيل علي عليه السلام عليهم صلوات الله عليهم. هل هذه الدلالة يمكن الأخذ بها أم لا؟ إذن لنجيب عن هذا السؤال، نقول هذا الحديث له هذه الدلالة بنحو عام، والدليل الدال بالعموم على معنى ما ينظر فيما يقابله، هل يوجد دليل يعارضه لندرس حال كل واحد من الدليلين المتعارضين وننظر ما هو المقدم فيهما، أيهما أقوى، أم لا يوجد دليل يعارضه؟ فإن سلم عن المعارض ندرس مسألة أخرى، هذا الدليل العام هل يوجد دليل يخصصه أم لا يوجد دليل يخصصه؟ أما بالنسبة للمعارض فلا يوجد دليل يعارض هذا الدليل، ولا نتوهم في حق مسلم أن يصل الأمر به أن يقول إنه يوجد ما يعارض هذا الدليل، وعلي بن أبي طالب آخر من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، هذا لا نحتمله في حق مسلم، يعني في حق أحد من أهل القبلة لا نحتمل أنه يقول علي آخر. إذن هذا الحديث ليس له حديث يعارضه، ولا يتوهم أن يدعي أحد وجود حديث يعارض هذا الحديث. هل يوجد حديث يخصصه؟ يقول يوجد بعض الناس يتقدمون على علي، هل يوجد؟ الجواب، أما من ناحية الدلالة المطابقية هل يوجد أحد يتقدم على علي في المخاصمة؟ نقول لا يوجد عندنا دليل حتى على التخصيص. إن قلت رسول الله صلى الله عليه وآله، أقول ليس عندي دليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتقدم للمخاصمة بنفسه أم يوكل ذلك إلى علي عليه السلام أن يخاصم عنه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوكل كثيرا من أعماله في الدنيا أن يقوم عنه أمير المؤمنين عليه السلام بها، أن يقوم بها أمير المؤمنين عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله. فإذا دلالة الحديث على أن عليا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة لا يوجد ما يعارضه، ولا يوجد ما يخصصه حتى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأننا نحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يفوض المحاجة والمخاصمة التي له صلى الله عليه وآله يفوض ذلك إلى علي عليه السلام. وأما بحسب الدلالة الالتزامية للحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل مظلوم، فالجواب قد عرفت من الجواب عن السؤال عن يعني في البحث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله من المحتمل أن يوكل المحاجة إلى علي عليه السلام، تعرف أن هذه الدلالة يعني الدلالة على التفضيل يمكن الاحتفاظ بها من دون تخصيص، لم؟ لأن علي عليه السلام هو أفضل من يقف بين يدي الرحمن للخصومة، رسول الله صلى الله عليه وآله ليس داخلا فيهم، صحيح إنه مظلوم وظلامته عظيمة بل هو أعظم مظلوما، لكن مع ذلك ليس هو الذي يباشر الوقوف للمحاجة عن ظلامته صلى الله عليه وآله. فيصح من هذا الوجه إذن الاحتفاظ بالدلالة المطابقية للكلام والاحتفاظ بالدلالة الالتزامية للكلام. يبقى شيء، إن أبيت إلا عن دلالة الحديث على ذلك المدلول الالتزامي أن أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة هو أفضل مظلوم، مع أنه بالبيان الذي ذكرناه هو أفضل من يجثو للخصومة ليس أفضل مظلوم، لأنه ربما كان أحد مظلوم ولا يجثو للخصومة يوكل غيره، في أن يخاصم عنه. مع ذلك لو قلت لا نرفع اليد عن هذه الدلالة، هذه دلالة حتمية، نقول قبلنا ذلك، فليكن الحديث دالا على تفضيل علي عليه السلام على جميع المظلومين. عندنا دليل قطعي على تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي، فيأتي حديث أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يدل على تفضيل علي بالعموم، وهذا الدليل القطعي الذي يدل على تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي، ليس تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على البشر بالعموم، ليس هذا الدليل. يعني توجد أدلة كثيرة عندنا، ولكن أريد الدليل الذي يدل على تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي، هذا دليل قطعي. من ضرورات مذهب الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من علي عليه السلام. عندنا هذا الدليل يدل بالعموم، ودليل تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله يدل بالصراحة وهو دليل قطعي، فيقدم على ذلك الدليل. إذن يلزمنا القول بالتخصيص، فنقول حديث أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة يدل على أن علي عليه السلام هو أول من يخاصم، ويدل على أنه أفضل من يخاصم، ويدل هذه الدلالة الثالثة التي فرضناك تتشبث بها، ويدل على أنه أفضل مظلوم، لكن هذه الدلالة الثالثة يجب تخصيصها برسول الله صلى الله عليه وآله.
السلام عليكم شيخ، يعطيك العافية، تقبل الله صيامكم إن شاء الله. نسمع كثير من الخطباء في قضية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع عمرو بن ود، حينما جلس على صدر عمرو بن ود فهتف المسلمون اقتله اقتله، بعد ذلك قام أمير المؤمنين ثم عاد واحتز رأسه، ثم سئل قال غضبت كذا الرواية وكذا، نعم. فبصق،
نعم.
وقتلته لله لا لغضبي،
نعم.
السؤال هل الرواية ذي صحيحة أو لا، وإذا كانت صحيحة متى انفك غضب أمير المؤمنين عن غضب الله؟
نعم.
فكيف يعني أمير المؤمنين منفك غضبه عن غضب الله؟ يعطيك العافية.
هذه الرواية ليست معتمدة في باب المعارف، هذه من أخبار الآحاد، ولكن ليس معنى هذا أننا نطرحها لمجرد أنها اشتملت على الدلالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام غضب لنفسه لأن ذاك قد أساء الأدب. لأن اشتمال الروايات على ما لا يكون مقبولا في أول النظر لو جعلناه مبررا لطرح الرواية لضيعنا تراثنا. إذن الروايات يجب أن تدرس دراسة علمية وأن يتدبر فيها، هل لها محمل صحيح أم لا، هل يمكن أن نوجد محملا صحيحا لهذه الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام قد غضب لنفس، يعني هكذا أنتم نقلتم، قد غضب لنفسه لأن عمرو بن عبد ود قد أساء الأدب، هل لهذا محمل أم ليس له محمل فينبغي طرح الرواية؟ الجواب يمكن أن يجد الباحث المتدبر لهذه الرواية محملا بأن يقول إنه لما أساء الأدب تنحى أمير المؤمنين عليه السلام عنه لئلا يقال إنه قتله غضبا لنفسه، يعني حتى لا يتوهمن متوهم أنه قتله غضبا لنفسه. صحيح أن التعبير في الرواية ليس فيه هذا، ولأجل هذا عددنا هذا محملا، يعني لو كان في الرواية هذا اللفظ لم نقل هذا محمل محمل يعني ابتداء الرواية لا تدل على هذا، الرواية تدل على معنى آخر، ولكن لا ينبغي طرح الروايات إذا اشتملت بظاهرها على ما لا يمكن قبوله، بل الطريقة الصحيحة في التعامل مع الروايات هو البحث عن محمل صحيح لها حتى لا يضيع التراث. إذن هذه الرواية يمكن أن نجد لها محملا، هذا المحمل قد يعني يمكن أن قابل للدراسة، يمكن أن يقبل، يمكن أن يرد. المقصود إذن أن هذه الروايات يمكن البحث لها عن محمل، إذا لم نجد لها محمل يقال إن علمها يرد إلى أهله، طبعا إذا كانت واردة عن المعصوم عليه السلام كما هو السياق هذه الرواية، أنه مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام هو يقول إنه قد غضب وإنه قد تركه برهة ليذهب عنه الغضب، فيحمل على أنه ليذهب عنه ما يتوهم الناس من أنه قتله غضبا لنفسه.
نحن كشيعة نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله معصوم عصمة مطلقة، ولكن هناك سؤالان: إلى ماذا يستند من يعتقد أن عصمة الرسول فقط في التبليغ، وكيف نضعف استناده؟ أحسنتم.
أولئك يستندون إلى أمور، منها يعني يوجد مناهج في التفكير، وهذه المناهج تؤثر على التفكير الديني، يعني يوجد مناهج في التفكير بقول مطلق، وهذه المناهج تؤثر في التفكير الديني. الآن لعل من كبريات المسائل الحديثة الفلسفية نظرية المعرفة، ما هي الطريقة المضمونة للتفكير التي توصل إلى نتائج صحيحة؟ هذه يوجد شعبة من شعبها ترتبط بالتفكير الديني. يوجد اختلاف بيننا وبين أولئك في نظرية المعرفة الدينية، منهج التفكير الديني. أولئك بعضهم يعني الأشاعرة مثلا عندهم باب التحسين والتقبيح العقليين مسدود، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، العقل قاصر وعاطل عن الإدراك. هؤلاء فريق من القائلين بعدم عصمة الأنبياء العصمة المطلقة. يوجد فريق آخر يقبل قدرة العقل على التفكير والوصول إلى النتائج الصحيحة، ولكن يستند إلى العقل وحده ولا يستند إلى النقل، هذا أيضا فريق آخر من المنكرين للعصمة المطلقة، وهؤلاء المعتزلة. ويوجد فريق ثالث يشاركنا في المنهج الصحيح للتفكير، ولكنه يخالفنا فيما نستند إليه في إثبات العصمة المطلقة من الدليل النقلي. العقل يثبت عصمة الأنبياء في أي حد؟ هنا يوجد اتجاهان، يوجد اتجاه يقول العقل يثبت عصمة الأنبياء في التبليغ فقط. لماذا في التبليغ؟ قال لأن العصمة مرتبطة بالمعجزة، والذي تثبته المعجزة هو صدق النبي في تبليغه عن الله، أما في غير التبليغ فالمعجزة لا تثبت صدقه. إذن هو يقول بعصمة الأنبياء في حدود دائرة التبليغ. يوجد رأي آخر لا نزال في الاستدلال العقلي، يوجد فريق آخر يقول العقل يدل على عصمة الأنبياء في دائرة أوسع من دائرة التبليغ، حتى لو كان بينه وبين نفسه لا يمكن أن يرتكب النبي ذنبا، النبي لا يعصي. لماذا؟ لهم أدلة، عمدة هذه الأدلة، روح هذه الأدلة هو الاستدلال بالغرض، ليس الاستدلال بالمعجزة بل الاستدلال بالغرض. لأي شيء يبعث الله النبيين؟ لهداية الناس، لكي يطاعوا بإذن الله. كيف يمكن أن يحصل هذا الغرض؟ ما هي شروط تحقق هذا الغرض؟ يقولون، يعني هذا الفريق يقول، لا يمكن أن يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان الأنبياء معصومين، ليس في التبليغ فقط بل حتى في سلوكهم وفي أنفسهم. هو في اعتقاده لابد أن يكون مؤمنا، ليس فقط إذا قال للناس آمنوا يكون صادق ويجوز عليه النفاق، ليس هذا فقط، بل لابد أن يكون مؤمنا. هو وحده لو انفرد بنفسه مع مال للناس لا يسرق، ليس فقط عندما يقول للناس لا تسرقوا يكون صادقا كما يقول الفريق الأول الذي يقول دليله هو المعجزة، يقول إذا قال للناس لا تسرقوا فهو صادق، هذا أخذه عن الله. أما إذا كان وحده مع بيت المال يمكن أن يضع في جيبه. يعني أريد أن أبين الفرق بين الفريقين في النتيجة. هذا بحسب دلالة العقل. هل دليل العصمة هو الدليل العقلي وحده، أم يوجد عندنا أدلة تثبت عصمة الأنبياء أكثر من الدليل العقلي؟ هنا يظهر الاختلاف بين الفريق الأول والثاني من جهة، وبين الفريق الثالث. الفريق الثالث يقول يوجد عندنا دليل آخر وراء الدليل العقلي يثبت عصمة الأنبياء. ما هو هذا الدليل؟ الدليل الشرعي. يوجد عندنا بيانات في القرآن الكريم تثبت عصمة الأنبياء، منها الآيات التي دلت على أن الأنبياء مخلصين، الأنبياء مخلصون، آيات متعددة. وعندنا بجانب هذا آيات تثبت أن المخلص لا سبيل للشيطان عليه، لا سبيل للشيطان عليه، فلا يؤثر في غوايته ولا يؤثر في إنسائه. إذن هذا الفريق الثالث يثبت عصمة الأنبياء في دائرة أوسع مما يثبته الفريق الأول والفريق الثاني. الذي الأرجح في هذه المسألة هو التفصيل بين خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وبين عصمته، وبين عصمة سائر الأنبياء. عصمة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله عن الزيغ في الاعتقاد، عن الخطأ والنسيان، عن السلوك المنحرف، يعني ارتكاب المعاصي، وحتى عن ترك الأولى شرعا أو عقلا. ما هو دليلنا على ذلك؟ في بعض الحدود عندنا دليل عقلي، دليل العصمة ودليل الغرض، هذه أدلة تامة نحن لا نناقش في صحتها، ولكن نقول هذه ليست كل الدليل. الفرق بين الفرق المختلفة هو أن الفريق الذي يثبت، يعني الشيعة الإمامية نرى الله برهانهم، يثبتون العصمة المطلقة لأنهم يقولون تلك الأدلة العقلية التي استدللتم بها صحيحة، وتثبت العصمة في دوائر مختلفة توجد أدلة أخرى أنتم أغمضتم النظر عنها ونحن نظرنا إليها واعتمدناها. الدليل النقلي المبين لمقاماته صلى الله عليه وآله، المقامات السامية التي لا نجوز معها أن يكون صلى الله عليه وآله محلاً لشيء من هذه الأمور، لا للزيغ في الاعتقاد والعياذ بالله، ولا لارتكاب المعاصي لا صغيرها ولا كبيرها، ولا الخطأ ولا النسيان، ولا حتى ترك الأولى. أما غيره من الأنبياء فيجوز عليهم العقل، يجوز ترك الأولى عليهم، يعني ترك الأرجح بحسب المصالح عليهم، والنقل ليس عندنا ما يثبت لهم من المقام مثل ما يثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله من المقام، فإذا لابد من حفظ المراتب ونثبت لكل ما دل الدليل القاطع على إثباته. من هذا العرض تبين مستند كل فريق في هذه المسألة، وتبين وجه المؤاخذة على الفريق الذي قصر العصمة على التبليغ، أو قصر العصمة على ترك المعاصي وإن كان في أوسع من التبليغ. طبعا هذا كله كلام مدرسي، هذا الكلام كله كلام مدرسي، يعني متى يقال؟ عندما يكون البحث في مسألة من مسائل علم الكلام. أما إذا جئنا إلى العمل، تعالوا إلى تفسير القوم للآيات، تعالوا إلى تفسير القوم للأحاديث، تجد أن القوم لا يؤمنون بعصمة الأنبياء لا في التبليغ ولا في غير التبليغ، لا يؤمنون بعصمتهم لا عن ترك المستحبات ولا عن ترك المحرمات ولا عن ترك الكفر والعياذ بالله، لا يؤمنون بعصمة الأنبياء. قد يكون الكلام كبيرا، لابد أن نستشهد حتى تطمئن قلوبكم. وليكذبون بلقمة، جاء رجل إلى قوم فقال لهم، قوم لا يعرفونهم ولا لا يعرفهم ولا يعرفونه، قال لهم السلام عليكم أيها البخلاء. قالوا متى عرفتنا حتى تصفنا بالبخل؟ قال كذبوني بلقمة. فنحن نقول هم لا يؤمنون بعصمة الأنبياء حتى عن الكفر، كذبونا بلقمة. نأتي لهم بآية، أخرجوا لنا تفسيراتكم لهذه الآية لننظر هل تؤمنون بعصمة الأنبياء عن الكفر أم لا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كيف يفسرونها؟ نحن نفسرها بأن رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أن خلقه الله سبحانه أوحى إليه روحا من أمره، يعني معاصر لوجوده بحسب رواياتنا لأهل البيت عليهم السلام، روح تخصهم لأهل البيت صلوات الله عليهم، روح تخصهم، خلقها الله منذ أن خلقهم، كما أن البشر فيهم روح نباتية بهذه الروح ينمون يكبرون، فيهم روح حيوانية حية، تتحسسون من كلمة حيوان، فيهم روح حية بهذه الروح الحية يتحركون بإرادتهم، يفكرون يتكلمون. أهل البيت عليهم السلام زادهم الله بروح، وهذه الروح روح خاصة معهم، كما أن روحي النباتية وروحي الحية خلقت معي هم أيضا هذه الأرواح خلقت معهم من أول خلقتهم. فإذا لا عجب في أنه قبل أن يوحي الله إليه الروح من أمره، يعني قبل أن يخلقه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا توجد مشكلة. يعني قبل وجودك ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولا الإيمان، نحن نثبت هذا، لم يكن يدري قبل وجوده. طيب، أما هم كيف يفسرون هذه الآية؟ اقرأ الويلات هناك. طيب، تعال إلى صحيح البخاري، هذا بحسب الآيات. الآيات طبعا ليست هذه فحسب، توجد آيات كثيرة، شك إبراهيم، لا نريد أن نتكلم، يعني لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت. إذن تفسيرهم للآيات التي فيها حديث عن الأنبياء يبين بوضوح أنهم لا يؤمنون بعصمة الأنبياء حتى عن الكفر. شروحهم للأحاديث، تعال إلى الأحاديث التي يروون في رسول الله صلى الله عليه وآله. واحد منها حديث البخاري، بدء الوحي. يوجد في كتاب البخاري باب اسمه باب بدء الوحي. اقرأ في باب بدء الوحي هذه الرواية، لعلكم جميعا مررتم بها. غطه حتى بلغ به الجهد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الغار، فجاءه جبريل فقال له اقرأ، فقال ما هذه الآية التي تحفظونها كلكم، فقال ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ به الجهد، غطه يعني أمسكه من تلابيبه كما يفعل طلاب المتوسط. طيب، حتى بلغ به الجهد، يعني كاد أن تزهق روحه صلى الله عليه وآله. ومن جبريل؟ يعني ماذا يقول الإنسان؟ جبريل يقف يقول لا أتقدم، وصل إلى مكان يقول أنا أعتذر عن مرافقتك، هذا مكان لك وحدك. جبريل جبريل لا يدخل حتى يستأذن، يغطه حتى يبلغ به الجهد. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم على أي حال، حتى بلغ به الجهد ثم تركه، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ به الجهد ثم تركه، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. طيب، بعد هذه المسرحية عاد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الرواية تقول عاد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خديجة وهو يرجف خائفا، فقالت ما بك؟ فحدثها بما رأى، قالت إن الله لا يخذلك، إنك تقري الضيف، وعددت محاسن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن لي ابن عم تنصر، يعني كان وثنيا ثم صار نصرانيا يقرأ الكتب، تعني ورقها ابن نوفل، آخذك إليه يسمع ما تقول ويبين لك حالتك، يعني هل أنت طبيعي أم لست بطبيعي. وفي الغد أخذته إلى ورقة ابن نوفل فحدثه بما رأى، فقال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، يعني أنت صرت نبيا. نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، نزل الوحي يعني مرحلة متأخرة من نبوته، لأن بدء النبوة يكون بالرؤية الصادقة، هم هكذا يقولون أن بدء الوحي يكون بالرؤية الصادقة. نزول جبريل والقرآن هذا في مرحلة متأخرة من الوحي، مع ذلك وصل إلى هذه المرحلة المتأخرة هل صدق أنه نبي؟ يشك. هل هو طبيعي أم غير طبيعي؟ نحن لا نريد أن نقولها. يوجد اللفظ في القرآن الكريم قول أولئك. بقي إلى اليوم الثاني، ذهب إلى ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل قال له هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. لم يخبرونا هل أسلم، يعني هل اعتقد بنبوتنا. ما هو الإسلام إذا كان شخص، ربما شخص لا يعرف ما هو الإسلام؟ أليس الإسلام هو أن يؤمن أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول من الله؟ أليس هذا هو الإسلام؟ هل هو آمن بأنه رسول من الله؟ إلى الآن لا يعرف حال نفسه. إذن صار نبيا وهو لم يؤمن. هذه لم يؤمن بتعبيرنا تلطيف، أما هم عندهم الأمر شيء آخر. كاف ف. إذن هم عمليا لا يقولون بعصمة الأنبياء. نعم مدرسيا، لأنه توجد مماحكة علمية في المدارس إذا أرادوا أن يدرسوا. التدريس في الحواضر العلمية الإسلامية التدريس مفتوح، يعني كان الشيعي يدرس، مثلا الشيخ المفيد رحمه الله كان يدرس، يحضر درسه الشيعة وغير الشيعة. السيد المرتضى رحمه الله كان يحضر درسه من الشيعة ومن غير الشيعة. القاضي عبد الجبار أيضا كان معتزليا، يحضر درسه المعتزلي والأشعري والشيعي، كانت مفتوحة على بعضها. فلأن هذه الدروس المدرسية، يعني البحوث المدرسية، بحوث علم الكلام، لأنها كانت تشتمل على مواجهة، لا يتجرأ أحد يقول نحن نجوز على الأنبياء أن يكفروا. يقولون نحن نقول بعصمتهم عن الكفر، ولكنهم لا يقولون بعصمتهم عن الكفر لا قبل النبوة ولا حتى بعد النبوة. ليس سائر الأنبياء بل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقولون بعصمته عن الكفر، بل رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حملوها على الشك، يعني لاحظ ضربوا عصفه، لا إله إلا الله، حملوا هذا على الشك أن إبراهيم شك. طيب وليتهم وقفوا عند هذا، نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، والعياذ بالله. هذا وجه من وجوه اختلاف القوم في مسألة العصمة.
سماحة الشيخ حفظك الله، الأسئلة والتشكيكات والأمور التي تختال أو تأتي في الذهن هذه بمثابة مرض، فإذا واحد استمرض يروح مستشفى حتى لا يستفحل فيه المرض بعدين يصير إلى أمراض كبرى. نفس الأمر هذا بالنسبة حق الأسئلة الاعتقادية والتشكيكات أو ملابسات تأتيك من الأجهزة، هذه تعتبر كمرض، فإذا واحد تغافل عنها ولا حصل إجابة لها بعدين تجي حق أكبر في أو أكبر من ذلك. فأي أسئلة أو أي شيء، فالشيخ رحب في جميع أسئلة الشباب. نسأل من الله أن يوفق الشيخ لكل خير، وحقيقة له كل الشكر وجزيل المثوبة من الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وآل محمد.